منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس من الوحدة الأولى بعنوان ضوابط التعامل مع غير المسلمين، وهنالك 11 ضابطا. الضابط الأول: الإسلام دين رحمة وعدل، وتقدم معنا الحديث في هذا في الدرس الأول، ولكن كثير من الناس قد يخطئ في تفسير أن الدين دين رحمة. دين الإسلام دين رحمة من غير ضعف، دين قوة من غير عنف، دين عزة من غير كبر، وهذه بحد ذاتها تحتاج إلى مساق كامل، ولكن اللبيب بالإشارة يفهمه. الضابط الثاني: المسلم مأمور بدعوة غير المسلمين. قال عز من قائل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية. فإذا هذه الدعوة ليست ترفا، بل هي واجب على المسلم. الضابط الثالث: عندما تتعامل مع غير المسلمين لابد أن تعلم أن الدين المقبول عند الله عز وجل هو الإسلام بلا شك، ولا بد أن تتيقن أن ما هم عليه هو الباطل بلا أدنى ريب. قال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الضابط الرابع: أنه من باب الدعوة إلى الله الواجبة لا بد أن تسمع غير المسلم كلام الله تعالى. طيب كيف؟ هل أني أجبره وألزمه بذلك؟ أبدا. في مناقشة، في محادثة عابرة، لو ألقيت عليه آية أو ذكرته بحديث أو أرشدته إلى شيء من أمور الإسلام لكان ذلك من الأمور المحمودة. قال عز من قائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الضابط الخامس: لابد أن تفرق في المعاملة بين الحربي والمعاهد، لأن الفرق واضح. فالذين يسالمون المسلمين نسالمهم، يحسنون إلى المسلمين نحسن إليهم، أما أنك تعامل جميع من غير المسلمين بطريقة واحدة فهذا خطأ. أولئك الذين يحاربون المسلمين لا يعاملون بذات المعاملة التي نعامل بها النصراني أو اليهودي الذي هو محسن ومحب ومشفق ورفيق بالإسلام والمسلمين. الضابط السادس: مسألة الولاء والبراء، وهذه مسألة قلبية، وهي مسألة عقدية دقيقة من أصول ديننا. لابد أن نوالي من يوالي الله، وأن نتبرأ ونعادي ممن تبرأ وعاد الله عز وجل. وهذا الحب والبغض القلبي مبني على موقف غير المسلمين من الله عز وجل، فإنهم بقدر كفرهم وشركهم وبعدهم عن الله عز وجل بقدر تبرؤنا وبغضنا وعداوتنا لهم، ولكن إن كان فيهم شيء من الإحسان، من الصدق، من الأمانة، أحببنا فيهم ذاك الخلق مع بغضنا العظيم لكفرهم. الضابط السابع: تحريم الظلم. فالمسلم لا يعتدي على غير المسلم، ولا يخيفه ولا يرهبه، ولا يسرق ماله، ولا يختلس، ولا يبخس حقه، ولا يجحد أمانته، ولا يمنعه أجرته، ويؤدي إليه ثمن البضاعة إذا اشتراها منه، وربح المشاركة إن شاركه في تجارة. هذه أمور بدهية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت إن قاموا بخيانتك أو بظلمك لم تحب ذلك، فمن باب أولى أن لا تفعل ذلك لهم، والإسلام دين الأمانة. الضابط الثامن: احترام العهود، وهذه أيضا مسائلها عظيمة ومتشعبة، ولكن من أبسطها أن تذهب إلى بلادهم بينك وبينهم عهد، هذه هي تأشيرة الدخول الفيزا، لا يجوز لك أن تخالف مقتضاها، فأنت توقع أن لا تعمل وإذ بك تعمل، توقع أن تحترم قوانين السير أو قوانين المطبقة وإذ بك تخالفها، ونفس الأمر إن أتوا إلى بلادنا فلا يجوز للمسلم أن يخالف هذه العهود التي بيننا وبينهم. الضابط التاسع، أوجه مساعدة غير المسلمين. طيب هذا الغير مسلم هل أساعده؟ هل أعينه؟ هل أحسن إليه؟ لا شك أن ذلك مطلوب، وأن ذلك من الأمور المباحة أو المستحبة. فالمسلم يساعد غير المسلم المسالم، سواء بالمساعدات المالية، إن احتاجوا إلى مساعدة عينية مالية فعلنا ذلك، إن جاعوا أطعمناهم، إن احتاجوا إلى قرض أقرضناهم قرضا حسنا بلا ربا، إن احتاجوا إلى شفاعة في أمور مباحة، قد أستطيع أن أنفع هذا الكافر بشفاعة حسنة فلا حرج في ذلك. ولا شك أن معاملتهم باللين في الكلام ورد التحية كما تقدم معنا من قبل من الأمور المشروعة، وقد قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الضابط العاشر، هل يجوز أن نتعاون مع غير المسلمين؟ أي لا شك أنه يجوز التعامل مع غير المسلمين في إحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم ورد الأخطار عن البشرية، كالتعاون في محاربة التلوث وسلامة البيئة ومحاصرة الأمراض الوبائية ونحو ذلك. هذا ليس من البدع ولا يعني يقدح في عقيدة العبد. أما الضابط الحادي عشر، الفرق في الأحكام الفقهية بين المسلم وغير المسلم. لا شك أن هنالك فروقا واضحة في أحكام مثل الديات، فدية الكافر على النصف من دية المسلم، في الميراث لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر مسلما، في الزواج لا يجوز للرجل أن يتزوج إلا مسلمة أو نصرانية أو يهودية، بينما المسلمة لا يجوز أن تتزوج أحدا إلا المسلم. كذلك الولاية في النكاح، لا تكون هنالك ولاية لكافر على مسلمة، ودخول مكة فيمنع كل من كان غير مسلما من مسلم من دخول مكة، كما هو مبين في كتب الفقه بأحكام إسلامية كثيرة تفرق بين المسلم وغير المسلم. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.